بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. زكاة النقدين، يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور. قلنا الأول هو كمال المالك بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الشخص الغير بالغ ولا يجب على الشخص المجنون، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي أو المجنون. هذا بخلاف الغلات كما قلنا المصنف اشترط فيها لم يشترط فيها كمال البلوغ، لا كمال المالك لا بالبلوغ ولا بالعقل. الثاني بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، يعني لكل من الذهب والفضة نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما. يعني الزكاة لا تجب إذا ما بلغ النصاب الأول. النصاب الأول بالذهب 15 مثقال، 13 14 لا تجب فيها زكاة. النصاب الأول بالفضة 105 103 104 لا تجب فيها ماذا؟ زكاة. هاي واضحة. ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، يعني من الذهب والفضة، لا زكاة فيما نقص عن 15 مثقال من الذهب، ولا زكاة فيما نقص عن 105 مثقال من الفضة. ما بين النصابين بحكم النصاب السابق راح يأتينا تفصيله. النصاب الأول بالذهب 15 مثقال، والنصاب الثاني 3 3 يعني 18 مثقال. ما بين 15 مثقال والثمانية عشر مثقال مثل منه 16 مثقال 17 مثقال، هذا بحكم منه؟ حكم النصاب السابق اللي هو 15 مثقال. واضح؟ مثال الفضة، الفضة 105، كل 21 مثقال راح يكون نصاب ثاني. 105 ما بين 105 و21 اللي مجموح يصير 126، مو تمام؟ ما بينات مثل منو؟ مثل 110 112 115 وهكذا. هاي بحكم النصاب السابق 105 مثقال فضة. واضحة؟ الآن راح نذكر النصابان. فنصابا الذهب، هاي 1000 الاثنين، نصابا الذهب يعني عندنا نصابين للذهب. النصاب الأول 15 مثقال صيرفي، 15 مثقال صيرفي تساوي بالدنانير 20 دينارا، ونعطي من عندها نصف دينار. 15 مثقال إذا ردنا نعطي زكاتها بالمثاقيل، فنعطي زكاة ربع المثقال وثمنه، ربع المثقال وثمنه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنصاب الأول اللي هو الذهب. اللي يريد يعطي بالغرامات هو 69 غرام، زكاتها غرام و725 بالعشرة. هذا الأول. النصاب الثاني بالذهب 3 فـ3، يعني كل ما تزيد عندك 3 فوق 15 مثقال، كل ما تزيد عندك 3 مثاقيل يصبح عندك 18 مثقال. إذا زاد 3 يصبح 21 مثقال، إذا زاد 3 يصبح 24 مثقال، وهكذا. هاي كل 3 3. هذه شنو حكمها؟ 3 مثاقيل من الذهب تساوي 4 دنانير. إذا جمعناها ويا الدنانير السابقة 20 دينار وأربع دنانير يصير 24 دينارا، راح يعطي زكاتها اللي هي نصف دينار وقيراطان. نصف دينار وقيراطان، نصف دينار هاي للعشرينة، وقيراطان هاي للأربعة الدنانير الجديدة اللي هي 3 مثاقيل الجديدة. والدينار يساوي 20 قيراطا، الدينار الواحد يساوي 20 قيراطا. إذن زكاة 3 مثاقيل من الذهب هي 4 دنانير، فيصبح المجموع 24 دينارا، وفيها نصف دينار وقيراطان، وكل دينار يساوي 20 قيراطا. نعم، وهكذا. يعني مثلا إذا أنا الآن زكيت 18 مثقال، إجتني 3 مثاقيل جديدة، إيش قد صار عندي المجموع؟ 21 مثقالا. وهكذا تحسب مجموعها من حيث عدد الدنانير، لأن راح يصير إيش قد المجموع؟ 28 دينارا. فتدفع زكاة نصف دينار وأربع قيراطات من الذهب، وهكذا كل ما تزيد عندك ثلاثة مثاقيل تدفع زكاتها إضافة إلى مجموع الدنانير. واضح؟ أحسنت أحسنت. يعني كل ما زاد ثلاث مثقال صايرة فيها ربع العشر، لأن المصنف راح يبين أنه نسبة الزكاة بالذهب والفضة هي ربع العشر اللي هي مقدار 2.5%. نعم، إذا كل ما زاد ثلاث مثقال صايرة فيها ربع العشر أيضا، إذا أصبح 18 مثقال تعطي زكاته، أصبح 21 مثقال تعطي زكاته، أصبح 24 مثقال تعطي زكاته، تجمع المجموع من حيث الدنانير وتعطي مثقاله. الأول كان 20 دينار بنصف دينار، الثاني زاد عندك ثلاث مثاقيل، الثلاث مثاقيل أربع دنانير، 20 ويا أربع دنانير يصير 24 دينارا. تشقل زكاتها، زكاتها نصف دينار وقيراطان، وهكذا. نعم، هذا بالنسبة إلى مقدار نصاب الذهب ثلاثة فثلاثة. طبعا بالغرامات كل أربعة دنانير تساوي 3.8 بالعشرة غرام، اللي يريد يدفع بالغرامات، وزكاتها تصير 345 بالعشرة، يعني أقل من الغرام الواحد. أما نصابا الفضة، النصاب الأول 105 مثقال، طبعا 105 مثقال تساوي 200 درهم فضي، 200 درهم فضي، وهاي 200 درهم فضي زكاتها 5 دراهم. كل 105 مثقال من الفضة ما يساوي 200 درهم وفيها 5 دراهم، هذا النصاب الأول. النصاب الثاني للفضة 21 21، يعني الآن أنت عندك 105 ضيف لها 21 إيش قد يصير؟ 126، وهكذا 126 يجيك 21 مثقال جديد، إيش قد يصير المجموع؟ تقريبا 147، وهكذا 21 و 21. يعني كل ما يزيد عندك 21 مثقال فضة، 21 مثقال فضة تساوي 40 درهم فضي، 40 درهم فضي، والأربعين درهم فضي فيها درهم واحد، فيها درهم واحد. نعم، فمن حيث من حيث المجموع، من تجمع مثلاً 100 ومثلاً 200 درهم وتضيف لها أنت ما يقارب 40 درهم، إيش قد يصير؟ 240 درهم. هاي 240 درهم يصير زكاتها 6 دراهم، يعني 21 مثقال، هذا اللي ذكرناه، وهكذا. هذا النصاب الأول 105، ثم النصاب الثاني 21 مثقال اللي هو يساوي مقدار 40 درهم اللي فيها درهم واحد، مقدار الدرهم يساوي نصف مثقال صايرة فيه وربع العشر. نعم، هذا النصاب الثاني للفضة 21 ف 21. والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما، يعني من الذهب والفضة، من حيث الزكاة هو ربع العشر، يعني 2.5%. هذا مقدار النصاب وإخراجه. نعم، الثالث من الأمور المشترطة والمعتبرة في وجوب زكاة الذهب والفضة أن يكون النقدين من المسكوكات النقدية اللي يتداول التعامل بها، سواء كان ذلك هو سكة الإسلام أو غيرها. إحنا قلنا معنى النقدين هي خصوص المسكوكات النقدية، يعني السكة تعني صب الذهب والفضة في ضمن قالب يكون على شكل عملة، هاي العملة تكتب عليها كتابة أو صورة تسمى بسكة المعاملة، وهي تسمى السكة النقدية اللي يتعامل بها كنقود لأجل الشراء والبيع، وتكون فيما يقابل القيمة المالية كثمن للبضائع والسلع والمنتجات، هاي تسمى بالسكة. لابد في زكاة النقدين أن تكون من المسكوكات النقدية، يعني اللي يتم بها التعامل، اللي كانت النقود في ذاك الزمان، سواء كانت مسكوكة بالسكة الإسلامية، يعني مصنوعة بصناعة إسلامية مكتوب عليها كتابة أو صورة لسكة إسلامية كما كان في الدينار الذهبي القديم، سكة بسكة الإسلام وكتب عليه لا إله إلا الله، قبل النقود الإسلامية اللي تم اكتشافها فيما بين العصر الأموي والعباسي، كان السكة المعاملة النقدية هي العملات الرومية. أما عملات رومية كانوا يستعملوها، أما بعد ما سكت سكة الإسلام ضرب الدينار الذهبي والدرهم الفضي وكتب عليه سكة الإسلام لا إله إلا الله. هاي السكة الزكاة تجب في المسكوكات النقدية اللي يتعامل بها، سواء كانت هي سكة إسلامية يعني مصنوع العملات بالدولة الإسلامية ومكتوب عليها لا إله إلا الله، أو غيرها يعني شنو، يعني حتى لو كانت من سكة بلاد الكفر، المهم هي عملة نقدية يتعامل بها. سواء كانت السكة بكتابة يعني مكتوب عليها مثلا لا إله إلا الله، أو مكتوب عليها اسم ملك، أو كانت بصورة موجود عليها صورة شخص، وكذلك سواء بقيت السكة يعني أو مسحت الكتابة والصورة بقت على العملة أو انمسحت بالعارض، هذا كلها في هاي الفروض تجب فيها الزكاة. لهذا قال التي يتداول التعامل بها سواء كان ذلك السكة الإسلامية يعني العملات النقدية اللي انصنعت في بلاد الإسلام وكتب عليها لا إله إلا الله مثلا، أو غيرها يعني السكة بلاد الكافرة وغيرها، يعني سواء كانت السكة بكتابة أو صورة بقت السكة أو مسحت الصورة بالعارض، كلها تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذ منهما. السبائك المصنوعة من الذهب والفضة مثل الحلي اللي الآن يتخذ لأجل الزينة، مصنوع من الذهب مصنوع من الفضة، هذا لا تجب فيه زكاة لأنه يعتبر من سبائك الذهب والفضة. السبيكة هي خصوص القالب اللي يصنع من الذهب أو خصوص القالب اللي يصنع من الفضة، والحلي هو ما صنع من السبيكة، يعني يذوبون سبيكة الذهب والفضة ويصنعون منها الحلي. إذا كان عندنا سبائك مثل قوالب ذهب وفضة، هاي ما تجي فيها زكاة. إذا كان عندنا قوالب قد أذيبت وصنع منها الحلي اللي يتخذ للزينة، هذا كذلك لا زكاة فيه لأنه ليس من العملات النقدية المتداول بها. وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة، هذه أيضا لا زكاة فيها. لا زكاة في السبائك اللي هي القوالب، وكذلك لا زكاة في الحلي المتخذ من السبائك، ولا زكاة أيضا فيما كان مسكوك نقدي، فيما لا يكون مسكوك نقدي يعني ما سكينا بسكة المعاملة، وما كان مسكوك نقدي ولكنه من المسكوكات القديمة التي هجر التعامل بها ما فيها رواج معاملة، يعني مسكوكات هجر المعاملة بها ولا تعتبر نقدا ولا يتداول بها، هذه لا زكاة فيها. لهذا ترون بعض الناس عند بعض العملات النقدية قد تكون ذهبية أو فضية بس قديمة، مثلا يتخذوها لأجل الهواية، يجمعوها لأجل الهواية، هذه لا زكاة فيها لأنه بعد ما بها تعامل. الزكاة كانت تجب في المسكوكات النقدية اللي يتم بها التعامل، أما هذه العملات المسكوكات القديمة اللي بعض الناس يجمعها لغرض الذكرى أو الهواية، هاي نقول لا زكاة فيها لأن هي خرجت عن رواج المعاملة، لا يتم التعامل فيها الآن. وبذلك يعلم إنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر. السبائك وهي قوالب الذهب والفضة هاي لا زكاة فيها، الحلي اللي يتخذ منها هاي كذلك لا زكاة فيها، الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية. السبائك هي ليست هي عملات نقدية ذهبية أو فضية حتى يتعامل بها. الحلي نفس الكلام، هو ليس من قبيل العملة النقدية اللي يتعامل فيها. نعم راح يأتينا إن شاء الله يجب فيها الخمس، في مبحث الخمس تعتبر ربح، والخمس يجب في كل ربح دخل في ملك المكلف، راح يجب فيها الخمس يأتي في مبحثه إن شاء الله، لكن كزكاة لا زكاة فيها. الرابع من الشروط المعتبرة أيضا مضي الحول بأن يبقى النقد في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، لابد أن يبقى النقدين في ملك المالك المكلف باقي فيه ملكه، يعني ما خرج عن ملكه لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بإرث، إنما باقي على ملكه وهو واجد للشروط في تمام الحول. ما هي الشروط؟ كمال المالك وبلوغ النصاب، يبقى بالغ عاقل وعنده مقدار نصاب قد بلغ حده حينئذ، وهو باقي مالك له في تمام الحول اللي هو كما سيأتينا 11 شهرا يجب نقول فيه الزكاة. فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، مثل شنو خرج عن ملكه؟ مثل صار بيع وشراء، وأنا بالشراء أعطيته فبعد ما بقى عندي مسكوكات ذهبية وفضية، العملات النقدية اللي يتم التعامل بها، أو نقص عن النصاب، يعني مثلا كان علي دين ودفعته سددت الدين نقص النصاب مالها، فبعد ما عندي ما يقارب 15 مثقال أو 105 من الذهب أو 105 من الفضة ما عندي. مرة يخرج عن ملكك أنه بشراء مثلا تدفعه، ومرة ينقص عن النصاب مثلا سددت بدين أو ما شابه ذلك ونقص عن نصابه، أو هو نفسه خف لأنه من كثرة التعامل المسكوكات النقدية من كثرة التعامل بها قد يخف وزنها بسبب الكسر بسبب العيب، إنه قد يخف وزنها، إذا نقصت عن النصاب بعد ما وجب، مثلا صارت 14 مثقال ذهب صارت 103 من الفضة، نقول بعد لا يجب فيها زكاة. أو ألغيت سكتها، يعني كان سابقا هي قد سكت للتعامل بها وكان فيها رواج معاملة، أما الآن أصبحت قديمة لا يتعامل فيها في السوق بحيث إذا أعطيتها الشخص ما يأخذها، نقول بعد لا زكاة فيها. ألغيت سكتها، أو نفسها هي الدولة أو الحكومة مثلا تقول إنه هاي العملات القديمة بعد ما يتم بها التعامل ألغينا سكتها، الآن عندنا عملات جديدة ذهبية وفضية، القديم اللي يلغى سكته ولا يتم التعامل به هذا لا زكاة فيه. ولو بجعله سبيكة، ألغي سكته، مرات نفس الدنانير الذهبية تذاب وتحول إلى سبيكة، نفس الدراهم الفضية تذاب بارتفاع درجة الحرارة وتحول إلى سبيكة، إذا حولناه إلى سبيكة بعد ما صار إلى سكة تعامل نقول لا يجب فيه الزكاة. ولو بجعله سبيكة لم تجب فيه الزكاة، السبيكة كما قلنا هي قالب الذهب والفضة. نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله، يعني أنا عندي دنانير ذهبية مسكوكة نقدية دفعتها وبدلتها هم بدنانير مسكوكات نقدية، أعطيت 5 دنانير وخذت 5 دنانير أخرى غيرهن، هذا إبدال بالمثل. أو بالفضة، يعني مثلا عندي مثلا 105 مثقال من الفضة، مثلا عندي 200 درهم فضي أعطيتهن لشخص وهو هم أعطاني 200 درهم فضي، هذا يسموه إبدال بالمثل. أعطي دنانير ذهبية يعطوني دنانير ذهبية، أعطي دراهم فضية يعطوني دراهم فضية، هذا إبدال بالمثل. قال نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله، يعني ذهب مسكوك، أو بالفضة، يعني أبدلنا الذهب الفضة بالفضة، أو بالعكس أبدلنا الذهب بالفضة، يعني صرفت الدينار بالدراهم، أعطيت دينار ذهبي صرفته بدراهم فضية، أو أعطيت دراهم فضية مثلا صرفوا لي بالدنانير، هذا نفس الكلام. لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة، يعني إبدال ذهب بفضة المسكوكة، أو أبدلنا الفضة المسكوكة بمثلها، طينا فضة مسكوكة استلمنا فضة مسكوكة، أو اعطينا فضة مسكوكة واستلمنا ذهب مسكوك، كالتصريف الدينار بالدراهم أو تصريف الدرهم بالدنانير. كلا أو بعضا، أما كلها أو بعضها. إذا كان هذا بقصد الفرار من الزكاة، إذا فعل هذا الشيء أبدل الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، أو أبدل ذهبه بذهب آخر، أبدل فضته بفضة أخرى، وكان قاصد الفرار من الزكاة، لأن إحنا قلنا لابد أن يبقى النقد في ملك مالكه، فهو ماذا فعل؟ قال خلنا بدلهن حتى بعد يصدق عليه أنهن ما بقى في ملكي، إنما هذا اللي دخل عليه ملك جديد. لو فعل هذا الأمر بقصد الفرار من الزكاة، هل يجب في الزكاة في هذا الجديد الداخل في ملكه أم لا؟ لأنه حسب الشرط إحنا اشترطنا أن يبقى في ملك مالكه، هو الآن بدله، ذاك القديم خرج عن ملكه، الآن اللي دخل ملك جديد، هذا اللي دخل ملك جديد هل تجب فيه الزكاة أم لا مع الإبدال؟ هذه مسألة وقعت محل خلاف عند فقهائنا. فالبعض قال إنه الإبدال ولو بقصد الفرار من الزكاة يسقط الزكاة، لأنه إحنا نشترط أن يبقى النقد في ملك مالكه، هو ما بقى في ملك مالكه، الذهب والفضة ماله خرج عن ملكه، اللي دخل هذا شنو؟ ذهب وفضة بملك جديد، فلهذا لا تجب فيه الزكاة. سماحة السيد رأيه يحتاط في هاي المسألة، يقول صحيح هذا اللي دخل هو ملك جديد والقديم لم يبقى في ملك مالكه، لكن أيضا يجب الزكاة لو كان بقصد الفرار من الزكاة، لهذا قال كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشروط. سائر الشروط الأخرى متوفرة، منها شنو؟ كمال المالك، بلوغ النصاب، متوفرة، لكن شرط فقط شرط مضي الحول ما بقى ثابت، لأنه إحنا بالإبدال لم يمضي عليها حول. نعم، ولكن ما دخل من الذهب والفضة الجديدة بقت معاه أيضا إلى تمام الحول، أكملت ويا الحول، مثلا هو بالشهر السادس بدلهن، كمل إلى شهر الحادي عشر هن بقى معاه، الآن يجب فيه الزكاة أم لا؟ المصنف قال فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. المسألة بناها المصنف على الاحتياط، لأن هي محل كلام، فبعض الفقهاء رأي أنه لا زكاة فيها ولو كان بقصد الفرار من الزكاة، لأنه ما مضى عليها حول. سماحة السيد يقول أنه لا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها حينئذ، يعني الأحوط وجوبا أن يخرج الزكاة. الآن يأتينا السؤال، ما معنى الحول؟ ما معنى أن يمضي حولا على النقد وهو في ملك مالكه؟ الحول هو نفس الحول اللي مر علينا في باب زكاة الأنعام، مرور 11 شهرا، لهذا قال ويتم الحول بمضي 11 شهرا ودخول الشهر 12 من تكمل 11 شهر تامة وتدخل في بداية الشهر 12. الآن نقول لك مضى عليك حولا تاما، يجب عليك إخراج زكاة النقدين. الخامس، تمكن المالك من التصرف فيه، يعني لابد أن يكون المالك قادر ومتمكن في التصرف في النقدين في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المخصوب. إذا شخص عنده نقدين ذهب وفضة مسكوكات نقدية، لكن غصبت منه يعني أخذت من دون رضا، أو سرقت منه يعني في مدة يعتد بها عرفا مثل شهر شهرين هي مسروقة، خرج هذا الشهر وشهرين يضر على حساب الحول، نعم يعني مقدار معتد به عند عرف الناس، أما لو سرقت يوم أو يومين أو ثلاثة ورجعت لي هذا مقدار غير معتد به، فما يضر، تبقى الزكاة واجبة فيه. فلهذا قال لا تجب الزكاة في المخصوب المأخوذ بدون الإذن والرضا وطيب النفس، ولا في المسروق اللي سرق وأخذ خفية، ولا في المال الضائع الشخص اللي يضيع المسكوكات النقدية فترة من الزمن تسقط عنده بالطريق ينساها في محل وشخص آخر يضع يده عليها وضيع من عنده فترة معتد بها عرفاً مثل شهر شهرين، هاي العرف يعتد بمثل هذا المقدار، يضر على حساب الحول، هذا بعد لا تجب فيه الزكاة. نعم لو ضاعت أو سرقت أو غصبت يوم يومين ثلاث ورجعوها إلي، هذا ما يضر على حساب الحول، لأنها فترة غير معتد بها عرفاً. لهذا قال تمكن المالك من التصرف فيه، يعني في النقدين، في تمام الحول، يعني في تمام الأحد عشر شهراً، فلا تجب الزكاة في المخصوب اللي يؤخذ بدون الإذن والرضا، والمسروق، والمال الضائع اللي يضيع فترة يعتد بها عرفاً مثل الشهر والشهرين، مو مثل الفترة يوم ويومين وثلاث، هاي لا يعتد بها العرف، فيصدق عليه أنه متمكن من التصرف في تمام الحول فتجب فيه الزكاة. أما الفترة الطويلة مثل الشهر، هاي فترة معتد بها عرفاً ما يصدق فيها أنه متمكن من التصرف في النقد في تمام الحول، فلهذا نقول لا تجب فيها الزكاة. أما زكاة الغلات الأربع فيأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.